إسبانيا. تستمع الجمعية الآن إلى خطاب صاحب السعادة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا. أدعو المراسم إلى مرافقة صاحب الفخامة. أدعوه إلى مخاطبة الجمعية.
Dear leaders, dear friends.
السيد الرئيس، القادة والأصدقاء ومن أصبح من أصدقائي، لأنكم تريدون السلام والعدالة بالقدر الذي نريد ذلك، لا أحد إلا أنفسنا يمكن له اليوم أن يضمن الأمن، وذلك من خلال الشراكات والحلفاء ومن خلال أسلحتنا. فالقرن 21 لا يختلف كثيرا عن الماضي. لو أرادت أمة سلاما فعليها أن تعمل على السلاح. هذا مريض، ولكن هذا هو الواقع. ليس القانون الدولي والذي يقرر من يبقى على قيد الحياة. تعرفون أن القانون الدولي لا ينجح بشكل كامل إلا إذا كان لكم أصدقاء أقوياء ينتصرون لهذا القانون الدولي. حتى ذلك لا ينجح من دون أسلحة، وهذا فظيع، لكن من دون ذلك لازدادت الأمور سوءا. ما من ضمانات أمنية باستثناء الأصدقاء والأسلحة. هذا هو الواقع الذي نواجهه. شعبنا كان ليختار أولويات مختلفة، فالأوكرانيون يحبون السلام ولكنهم يريدون أن يحيوا، يريدون أن يحيوا بحرية وببلدهم المستقل. لهذا السبب نستثمر بالدفاع، ولدول عديدة ما من سبيل آخر يبقى. يمكن للأمم أن تتحدث عن خروجها من مراحل مشابهة، ولكن حتى في خلال حمام الدم نجد إشارات. فالمؤسسات الدولية يمكن لها أن توقف ذلك، لكن هذه المؤسسات باتت ضعيفة، وبالتالي ما الذي يمكن مثلا للسودان أو للصومال أو لفلسطين أو لأي شعب آخر يعرف الحرب، ما الذي يمكن لهؤلاء أن يتوقعوا من الأمم المتحدة أو من النظام الدولي لعقود من الزمن؟ مجرد خطابات. على الرغم مما يحصل في غزة تبقى الأمور من دون مخرج. حتى سوريا بعد كل التغييرات ما زال عليها أن تناشد العالم لكي يخفف من عبء الجزاءات التي تثقل كاهل اقتصادها. عليها أن تطلب وأن تنتظر. تستحق سوريا دعما أقوى من الأسرة الدولية. وتمام، فيما تستمر حرب روسيا على بلدي ما زال الناس يموتون في كل أسبوع، لكن ما من وقف إطلاق نار لأن روسيا ترفض ذلك. روسيا اختطفت آلافا من الأوكرانيين، من الأطفال الأوكرانيين، استعدنا بعضا منهم، وأشكر كل من ساعد في هذا الجهد. لكن إلى متى حتى يعود كل هؤلاء، أولئك الذين سرقت طفولتهم؟ انظروا إلى حالة إسرائيل بعد سنتين اثنتين، والرهائن لم يطلق سراحهم بعد، ينبغي تحريرهم، لكن حتى ذلك لم يحصل بعد. ولسنوات كذلك لم تتوفر أجوبة على التحديات الأخرى من قبيل الأسلحة الكيميائية أو استخدام المجاعة كسلاح. العام المنصرم وفي هذه الجمعية حذرت العالم وتحدثت عن خطر الكوارث المتأتية من الإشعاعات، لا سيما تلك المتصلة باحتلال روسيا لمحطة زابوريتشا التي هي الأكبر في أوروبا. لكن لم يتغير أي شيء، لم يتغير أي شيء على الإطلاق. ويوم أمس انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المحطة، ولم تتوقف روسيا عن القصف حتى في مناطق قريبة من مرافق ومنشآت نووية. وطبعا المؤسسات الدولية ضعيفة، ويستمر هذا الجنون. حتى أن نكون جزءاً من تحالف عسكري قوي لا يعني بشكل تلقائي الأمان. مؤخراً قامت مسيرات روسية بانتهاك المجال الجوي البولندي، 4 منها تم إسقاطها، ولحسن الطالع لم تكن شهيد أو أسوأ من ذلك، وإلا لكانت لتكون النتائج فظيعة للغاية. أما أستونيا فكان عليها أن تدعو مجلس الأمن إلى الالتئام بشكل طارئ للمرة الأولى في التاريخ، لأن المقاتلات الروسية دخلت بشكل متعمد مجالها الجوي، ومولدوفا تدافع عن نفسها مرة جديدة من التدخلات الروسية. نساعد مولدوفا، وروسيا تحاول أن تلحق بمولدوفا ما قامت به إيران مرة في لبنان، والرد الدولي غير كاف مرة جديدة. ضاعت منا جورجيا في أوروبا، وتقلص الحيز والنظام هناك، فجورجيا تتكل على روسيا. وعلى مر السنوات كانت بيلاروسيا كذلك تمضي قدما نحو الاستقلال عن روسيا، ولا يمكن بالتالي أن تخسر أوروبا مولدوفا أيضا. من المهم أن نتذكر كل ذلك، من المهم أن نتذكر كيف غض الطرف العالم عن ضرورة مساعدة جورجيا بعد الهجوم الروسي، وكيف ضاعت الفرصة مع بيلاروسيا. ينبغي ألا تضيع مولدوفا. أما بالنسبة لأوروبا، فدعم الاستقرار في مولدوفا ليس تكلفة، لكن الفشل في ذلك في واقع الأمر سوف يحمل ثمنا أبهض بكثير. لهذا السبب على الاتحاد الأوروبي أن يساعد مولدوفا فورا من خلال التمويل ومن خلال الدعم في مجال الطاقة، ليس من خلال الأقوال والخطوات السياسية فحسب. ينبغي ألا ننسى ضرورة حماية حقوق الناس وحقوق الأمم، لا سيما في المناطق التي تتعرض فيها هذه الحقوق للتهديدات. فالميثاق وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينبغي أن ينطبقا في كل مكان. طالبان في أفغانستان مثلا أعادت دولة كاملة إلى العصور المظلمة، هذا يعني انهيار في القانون الدولي، وهذا يقيم دليل على ضعف المؤسسات الدولية، وبالتالي نعود إلى الأسلحة هي التي تقرر من يبقى على قيد الحياة. يوم أمس أصحاب السعادة وقف الرئيس ترامب في هذه القاعة، وقد خلصه الرب من محاولة اغتيال في خلال حملته، إذ إن رصاصة أطلقت وربما ربع إنش هو الذي أنقذ حياته. وقبل بضعة أيام كان الرئيس برفقة مئات آلاف الأمريكيين في ذكرى تشارلي كيرك، اجتمعوا، هو الذي قتل مرة جديدة من خلال العنف. نستذكر يرينا زالوتسكا الأوكرانية التي قتلت بسكين هنا في أمريكا، هذا البلد الذي كانت قد لجأت إليه هربا من حرب روسيا. وفي كل يوم عندما نقرأ الأخبار نرى عناوين متصلة بهجمات عنيفة تحصل عبر العالم، معظمها يتم بالأسلحة، والأسلحة تعتاد عليها العالم، ولكن الأسلحة تتطور أسرع من قدرتنا من الدفاع عن أنفسنا أو على الدفاع عن أنفسنا. آلاف الناس يعرفون الآن كيف يقتلون بشكل حرفي باستخدام المسيرات، ووقف هكذا هجمات أصعب من وقف أي قنبلة أو سكين أو رشاش. هذا ما حملت روسيا في حربها. وبالتالي في الماضي كانت أقوى الدول فحسب تستخدم المسيرات، لأن كان في ذلك ما هو معقد، لكن الآن المسيرات يمكن أن تقطع آلاف الكيلومترات، والحرب لا تأبه بالجغرافيا على الإطلاق، بل إنها ترسم معالم جديدة لهذه الجغرافيا. فالمطارات في أوروبا أغلقت مؤخرا بسبب خطر المسيرات، ولم يكن بالإمكان تحديد المسيرات أو الجهة التي أرسلتها أو المكان الذي أطلقت منه. الأسبوع المنصرم أعلنت كوريا الشمالية كذلك مسيرات تكتيكية، بمعنى أن حتى الدول محدودة القدرات والموارد يمكن أن تبني أسلحة خطيرة على جيرانها. إن أوكرانيا ودول مثل المملكة العربية السعودية تعرف حق المعرفة خطورة الهجمات بالمسيرات الإيرانية، ولكن ما الذي يحصل عندما تكون كل أنواع المسيرات هذه تصبح متاحة حتى للتنظيمات الإرهابية الصغيرة أو العصابات؟ العالم يمضي ببطء ولا يتمكن من حماية نفسه في ضوء سرعة تطور الأسلحة. تعمل شركته كذلك على مسيرات يمكن أن تسقط مسيرات أخرى، وبالتالي هي قضية وقت حتى تتصدى المسيرات لمسيرات أخرى وتستهدف المرافق وتستهدف السكان بشكل مؤتمت بشكل تام من دون أي اشتراك من البشر، باستثناء أولئك الذين يسيطرون على أنظمة الذكاء الاصطناعي. القادة أصحاب المعالي، نحن نعرف سباق تسلح صريح للغاية في هذا الزمن. هذه المرة يتضمن ذلك الذكاء الاصطناعي، وإذا لم تتح ضمانات أمنية حقة باستثناء الأصدقاء وباستثناء الأسلحة، وإذا لم يتمكن العالم من مجابهة التهديدات المختلفة، وإذا ما غابت المنصات القوية للأمن الدولي، هل سيبقى مكان في هذا العالم يعتبر آمنا لشعبه؟ نحتاج قواعد تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، وهذا طارئ وملح تماما مثل وقف انتشار الأسلحة النووية. علينا أن نعيد التعاون الدولي الحقيقي من أجل السلام ومن أجل الأمن، وربما لو انتظرنا سنوات معدودات يكون قد فات الأوان. قبل 10 سنوات ما كان أحد يتخيل أن المسيرات محدودة الكلفة قد تؤدي إلى هذا الحجم من الضرر. مناطق خالية، كان الناس يتخيلون أنه فحسب بعد ضربة نووية تصبح الأمور على هذا النحو، لكن المسيرات باتت واقعا الآن تنتج بشكل كبير. هي مسيرات بسيطة من دون استخدام الذكاء الاصطناعي بعد. ليس لأوكرانيا الصواريخ الكبيرة التي يعرضها القادة في العروض العسكرية، ولكن مسيرات يمكن أن تقطع 2 أو 3 كيلومترات. لم يكن لدينا خيار إلا أن نبنيها، وذلك لكي نحمي حقنا بالحياة. كنا في الدول تتكل على القوة البحرية، لم يكن لدينا هكذا قوة، ولكن تمكننا من صد الهجمات الروسية. كيف كان ذلك؟ من خلال المسيرات البحرية. بهذه الطريقة نحمي مرافئنا ونحمي ممرات وطرق التجارة البحرية، إذ إن روسيا لم تترك لنا أي خيار آخر. ألحقت هذه المسيرات أضراراً بطائرات روسية متطورة، وبالتالي هذا مثل على ما يمكن أن تحققه الأسلحة الجديدة بهذا السلاح القديم. هي نفس هذه الطائرات التي ضربت مدننا، وما كان ذلك ليحصل لو لم يبدأ بوتين هذا العدوان واسع النطاق، هذه الحرب واسعة النطاق. في كل عام تستمر فيها هذه الحرب تصبح الأسلحة أذكر فتكاً. روسيا هي التي تلقى عليها اللائمة عن كل ذلك. القادة الأعزاء، لحماية نفسها بنت أوكرانيا مرافق ومستشفيات تحت الأرض، ونحاول أن نحمي المحطات الكهربائية من القصف، ولا ننفق لبناء مرافق ومنشآت ثقافية أو رياضية. والمزارعون في أوكرانيون يريدون أن يحموا تجهيزاتهم من الضربات الروسية. هذا التحدي كبير وصعب حتى أكثر من تغير المناخ. فحرب روسيا وضعتنا في هذا الظرف. هل لكم من حماية في وجه تهديدات مشابهة؟ الأمور بسيطة، أوقفوا هذه الحرب الآن، وبالتالي سباق الأسلحة، ووقف بوتين الآن أقل تكلفة من محاولة حماية كل مرفأ وكل سفينة من إرهابيين تقع في أيديهم المسيرات البحرية. إيقاف روسيا الآن أقل تكلفة من أن نتساءل من هو الذي سوف يصنع مسيرة تحمل رأسا نوويا. ينبغي أن نستخدم كل ما في وسعنا لكي نجبر المعتدي على وقف العدوان، و حتى عند ذلك لدينا تحد. لا نريد لسباق الأسلحة هذا أن يحمل كارثة لنا جميعا، لكن ينبغي التحرك الآن، وإلا سوف يستمر بوتين في جر هذه الحرب أكثر. قلنا لكم في الماضي أوكرانيا هي الأولى، وها أن المسيرات الروسية الآن تعلق في أوروبا، والعمليات الروسية في البلدان المختلفة. يريد بوتين لهذه الحرب أن تستمر من خلال توسيع نطاقها، ولا يشعر أحد بأمان في هذه المرحلة. نبني إذن هيكل أمني جديد مع أكثر من 30 دولة هي جزء من هذا التحالف. نعزز كذلك سبل إنتاج الأسلحة مع شركاء، كما وتحديد التزامات مالية لأغراض الدفاع بشكل يصبح في ذلك نموذجا دفاعيا لأي أمة أخرى. إذا نجحت الضمانات الأمنية لأوكرانيا، أي أكثر من الأصدقاء والأسلحة، فهذا يعني أن الناس تمكنوا بالفعل من أن يحرزوا أمنهم الوطني، ولا يكون في ذلك امتياز لبضعة دول بل حق للجميع. نريد كذلك لأسلحتنا هذه الحديثة أن تكون أمنكم المعاصر، ولهذا سبب نبدأ صادرات الأسلحة. هذه أنظمة متينة تم اختبارها في الحرب الحقيقية، أي حيث كل مؤسسة دولية فشلت، ونحن جاهزون كذلك لزيادة الإنتاج العسكري مع الشركاء لكي تكون حمايتهم حديثة وموثوقة. لا داعي لبدء هذا السباق من البداية، لا داعي من اختبار ما أثبت نجاعته في الدفاع الحقيقي. لكثر عبر العالم الشعور هو بالهدوء، لكن انظروا إلى هذه الجمعية العامة، انظروا إلى هذه الدول التي هي في حالة حرب، أو التي خرجت توا من حالة حرب، أو تلك التي تحاول أن توقف حربا، أو علنا تتحضر لحرب. لا يمكن أن يدعي المرء أنه غير معني بهذه الحروب. الأمور مرتبطة بكم، أي تساعدون السلام أو تساعدون روسيا على تعملون معها وتساعدون على تمويل الحروب، الأمر يعود لكم. هل أن السجناء سوف يطلق سراحهم؟ هل أن الأطفال المخطوفين سوف يعودوا إلى أسرهم؟ هل أن الحرية سوف تسود؟ أنتم تحددون الحرب مثل الآن أو عملنا المشترك كما يجب أن تكون عليه الأمور. يوم أمس عقدنا اجتماعا طيبا مع الرئيس ترامب، وتحدث مع كثر آخرين، قادة آخرين، ويمكن أن نغير الكثير. طبعا نحن نبذل قصارى الجهد ونتكل على الولايات المتحدة. نعم، الكثير يتعلق ويرتبط بمجموعة 7 ومجموعة 20، لكن في نهاية المطاف السلام يعود لنا جميعا، أي الأمم المتحدة. لا تبقوا صامتين فيما تطيل روسيا أمد هذه الحرب، ارفعوا الصوت، أدينوا هذه الحرب، انضموا إلينا في مناصرتنا الحياة والقانون الدولي والنظام الدولي. الناس ينتظرون التحرك. أشكركم.
Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier
باسم الجمعية العامة أشكر رئيس أوكرانيا.